الأنبياء والمرسلين ما بعد. قال الشارح: وهو أي سجود التلاوة 14 سجدة في الأعراف والطاد والنحل والإسراء ومريم، وفي الحج منها 2 والفرقان والنبل وألف لام تنزيل وحاميم السجدة وألف لام ميم تنزيل وحاميم السجدة والنجم والانشقاق واقرأ باسم ربك، وسجدة صاد سجدة شكر، ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازلنا في الكلام على سجود التلاوة. قال المؤلف: وهو 14 سجدة، وهو 14 سجدة، يعني أن سجود التلاوة في القرآن 14 سجدة، ثم ذكرها على وجه التفصيل. أولا ذكر عدده أنها 14 سجدة، وسيأتي أن سجدة صاد تكمل 15 سجدة. قال: في الأعراف. في الأعراف في آخر آية من سورة الأعراف: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، آخر آية من سورة الأعراف. وفي الرعد عند قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وفي النحل: ويفعلون ما يؤمرون، من سورة النحل. وفي الإسراء: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وفي مريم: خروا سجدا وبكيا، عند هذه الآية. وفي الحج سجدتان، في الحج سجدتان 2، الأولى عند قوله تعالى: إن الله يفعل ما يشاء، والثانية: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وورد حديث ضعيف عند الإمام أحمد في المسند وسنن أبي داود والترمذي من حديث عقبة أن في الحج سجدتان، من لم يسجدهما فلا يقرأها أو فلا يقرأهما. في الحج سجدتان، من لم يسجدهما فلا يقرأهما. لكن هذا الحديث فيه ابن لهيعة عبد الله ابن لهيعة الحضرمي المصري، وفيه ضعف إذا لم يحدث عنه العبادلة، إذا كان من غير طريق العبادلة. وجاء في الحاكم وغيره عن عمر وابن عباس وأبي الدرداء وأبي موسى وغيرهم أنهم سجدوهما في الحج. وفي الفرقان عند قوله تبارك وتعالى: قالوا وما الرحمن نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وفي ألف لام وفي النمل: رب العرش العظيم، عند قوله تعالى: رب العرش العظيم. وفي ألف لام ميم: تنزيل السجدة، وهي سورة السجدة تسمى بألف لام ميم تنزيل السجدة. وفي كذلك سورة حاميم السجدة، وهي سورة فصلت. حاميم السجدة هي سورة فصلت. وذهب الأئمة 3 أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن السجود عند قوله تعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وذهب مالك إلى أن السجود عند قوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون، وهو موضع واحد ولكن السجدة جاءت يعني محتملة في الآيتين. وفي النجم في آخر النجم فاسجدوا لله واعبدوا، وفي الانشقاق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وإقرأ باسم ربك الذي خلق فاسجد واقترب. هذه سجدات القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه السجود في كثير منها صريحا، كما في النجم أنه سجد صلى الله عليه وسلم في مكة بها، قرأ النجم فسجد بها، وسجد معه المسلمون وسجد معه المشركون، إلا رجلا من المشركين أخذ كفا من حصى ورفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا، فقال ابن مسعود فلقد رأيته قتل يوم بدر كافرا. يقال إنه عقبة ابن أبي يقال إنه عقبة ابن أبي لا ليس عقبة لا يحضرني الآن، إنه أحد المشركين الذين قتلوا في غزوة بدر لما استكبر عن السجود مع المسلمين في مكة. وكذلك أبو هريرة قال سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا السماء انشقت ولا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وسجدة صاد سجدة شكر، جاء عن ابن عباس في البخاري وغيره أنه قال ليست من عزائم السجود، أن صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. ومعنى قول ابن عباس ليست من عزائم السجود يعني إن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بها ولا حرض ولا حث عليها، وإنما حكاها عن داود، وإنما الله سبحانه وتعالى حكاها عن داود عليه الصلاة والسلام. لكن الصحيح أن سجدة صاد ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه سجد بها صلى الله عليه وسلم ثم قال سجدها داود توبة، لأن داود سجد سجدته توبة، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قد يقول قائل إن الآية ليس فيها ذكر السجود وإنما فيها ذكر الركوع، والجواب أن العرب تعبر عن السجود أحيانا بالركوع، تعبر عن السجود أحيانا بالركوع، ولأن الركوع نوع من السجود. ومنها هنا قال أهل العلم إنه لا يجوز للإنسان أن ينحني عند لقاء أخيه لأنه نوع من السجود. وهذه عادة قد توجد عند بعض الأعاجم أنه إذا لقي أخاه صافحه وانحنى له برأسه، أو ربما ينحني بعضهم للعظماء والرؤساء، وهذا كله محرم لا يجوز، لأنه نوع من السجود، وإن لم يكن سجودا تاما إلا أنه نوع من السجود لا يصح أن يصرف لغير الله جل وعلا. وعلى هذا قال أصحاب المذهب أن سجدة صاد لا ينبغي أن يسجد بها في الصلاة لأنها ليست من عزائم السجود، بل على المذهب أن من سجد في صاد بطلت صلاته، من سجد في صاد بطلت صلاته. والصحيح أنها لا تبطل بها الصلاة، وهو قول أيضا في المذهب وافق فيه الشافعي، لأنها تتعلق بالتلاوة كسائر سجدات القرآن. وورد في سنن أبي داود بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم خطب فمر بالسجدة فتهيأوا فقال إنما هي توبة نبي، ولكني قد رأيتكم تشزنتم يعني استعددتم للسجود، فنزل وسجد. فالصحيح أنها سجدة من سجدات القرآن سجد بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة، يعني لو أن الإنسان قرأ سجدة التلاوة فلم يسجد وإنما ركع فإن هذا لا يجزئ عن سجدة التلاوة، لأن الركوع وإن كان فيه نوعا من الخضوع والسجود لله إلا أنه ليس هو الفعل الذي ينبغي أن يكون عند سجود التلاوة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد ويضع جبهته على الأرض، هذا عمله عند سجود التلاوة، وعمل من بعده من الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إذا كانت السجدة آخر السورة سجد بها ثم قام فقرأ شيئا ثم ركع، إذا كان الإمام يصلي بالمسلمين فقرأ سجدة في آخر السورة كالتي في آخر الأعراف أو التي في آخر النجم أو التي في آخر سورة العلق، فإنه يقوم ويخير بين أن يقرأ شيئا ثم يركع، وإن أحب قام واستوى قائما ثم ركع من غير قراءة، يعني يخير بين هذا وهذا، خير بين هذا وهذا. وقال ولا يجزئ سجود الصلاة عن سجود التلاوة، لا يجزئ سجود الصلاة، يعني أن ينوي بسجوده سجودا للصلاة وللتلاوة، هذا لا يجزئ، لأن سجود التلاوة له سبب، وسببه كما ذكرنا في الدرس السابق هو قراءة السجدة التي في الآية. نعم.
وإذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع، سواء كان في الصلاة أو خارجها، ويجلس إن لم يكن في الصلاة، ويسلم وجوبا وتجزئ واحدة، ولا يتشهد كصلاة الجنازة، ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في صلاة، وسجود عن قيام الأفضل.
قال وإذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع، سواء كان في الصلاة أو خارجها. أما تكبيره في الصلاة فلا غبار عليه، إذا كان في الصلاة وأراد السجود للتلاوة فإنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع، هذا لا غبار عليه. وإذا قيل ما الدليل على هذا التكبير في الصلاة، قلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، كان يكبر في كل خفض ورفع، ولا خلط بين التكبير ورفع الأيدي. يعني بعض الناس يسبق إلى ذهنه رفع الأيدي عند التكبير، ليس لسجود التلاوة رفع يد، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما الثابت عنه أنه كان يكبر إذا رفع أو إذا خفض، كان يكبر في كل خفض ورفع. أما في خارج الصلاة فقد مضى الكلام عليه، وقلنا إنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر لسجود التلاوة أو يكبر للرفع من هذا السجود في خارج الصلاة، لم ينقل عنه ذلك بسند صحيح ولا عن أحد من أصحابه فيما نعلم بسند صحيح. ويجلس إن لم يكن في الصلاة، يعني أنه بعد أن يرفع من السجود يجلس جلسة بعد السجود، وهذا كله مقيس على الصلاة، ويسلم وجوبا وتجزئ واحدة. يسلم هذا إن كان في خارج الصلاة، فكما ذكرنا أنه لا يشرع في سجود التلاوة تحريم ولا تحليل، هذه هي السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليها عامة السلف، وهو قول للإمام أحمد. قال الإمام أحمد: أما التسليم فلا أدري ما هو. ومنها هنا يا إخوة نعرف أن هناك فرقا بين قولنا إن هذا هو مذهب أحمد وقولنا مذهب الحنابلة، هناك فرق. إن بعض الناس يخلط ويظن أن مذهب الحنابلة لا بد أن يكون قولا للإمام أحمد، ليس بشرط، لأن الحنابلة قد فرعوا مسائل واجتهدوا في مسائل وخالفوا الإمام أحمد في مسائل، بل ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن كثيرا من كتب الحنابلة المتأخرين فيها مخالفات كثيرة لمذهب أحمد ونصه، وهذا سبقا ذكرنا شيئا من الكلام عليه في أوائل هذه الدروس. إذن هناك فرق يا إخوة بين قولنا مذهب أحمد أو قول أحمد وبين قولنا مذهب الحنابلة، وهذا الأمر أيضا موجود عند الشافعية، فليس كل ما يقرره الشافعية أو يفتون به هو قول للشافعي، وهكذا الأمر عند الإمام مالك والإمام أبي حنيفة وغيرهم، لأن أصحابهم قد فرعوا مسائل واجتهدوا في أمور وخالفوا إمامهم في أمور. فإن أكثر المالكية والشافعية المتأخرين قد خالفوا الإمام مالك والشافعي في الأصول، خالفوا الإمام مالك في عقيدته في الأسماء والصفات، فإنه كان على مذهب السلف من إمرار الصفات وإثباتها والإيمان بها من غير تكييف ولا تعطيل، وكثير من المالكية على مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري الذي قد تاب منه فهم أشاعرة، وكذلك كثير من الشافعية قد خالفوا مذهب الشافعي رحمه الله القائل: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، فخالفوا الإمام الشافعي في هذا الباب. فليس كل ما يقوله الشافعية هو من أقوال الإمام الشافعي، وليس كل ما يقوله المالكية هو من أقوال الإمام مالك، بل هناك مخالفات كثيرة معروفة، ويمكن يعني أن يراجعها الإنسان بنفسه إذا قرأ الأصل للإمام وقرأ كتب المذاهب المتأخرة. إذا أردت أن تقارن فقرأ الموطأ أو المدونة من كلام الإمام مالك وما كتبه المتأخرون من أصحابه أو من أتباعه. فإذا قوله ويسلم وجوبا، هذا كما ذكرنا بناء على قوله أن سجود التلاوة صلاة، والصحيح أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وتجزئ واحدة، يعني تجزئ تسليمة واحدة، ولا يتشهد كصلاة الجنازة. التشهد لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في صلاة، يرفع يديه إذا سجد. وقياس المذهب كما قال الشارح لا يرفعهما، قياس المذهب أنه لا يرفعهما، وهذا هو الأصح لعدم وجود الدليل على رفع الأيدي عند صلاة عند سجود التلاوة. نعم. وسجود عن قيام أفضل، يعني سجوده للتلاوة قائما أفضل منه قاعدا، بمعنى أنه لو كان يقرأ السجدة وهو قاعد يستحب له أن يقوم ثم يخر ساجدا، أن يقوم ثم يخر ساجدا، وهذا لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، وإن استحبه كثير من الفقهاء، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية استحب هذا الأمر وقال سجود التلاوة قائما أفضل منه قاعدا، وذكره عن طائفة من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد. والأصل عدم، الأصل عدم هذا السجود، ويكره للإمام قراءة آية. نعم.
ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر، وكره سجوده أي سجود الإمام للتلاوة فيها أي في صلاة سرية كالظهر، لأنه إذا قرأها إما أن يسجد لها أو لا، فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة، وإن سجد لها أوجب الإيمهام والتخليط على المأموم. ويلزم المأموم متابعته في غيرها أي غير الصلاة السرية، ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش، ويخير في السرية.
يكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده، وسجوده فيها. نقل المؤلف أو قال بالكراهة للإمام أن يقرأ آية فيها سجدة في صلاة سرية، والكراهة عند المتأخرين تعني ماذا تفسر أو ماذا تعني عند المتأخرين الكراهة؟ هو التنزيهية وليس التحريمية، بمعنى أنه ما يثاب على تاركه امتثالا، ما يثاب أو ما يثاب تاركه امتثالا ولا شيء على فاعله. وأما الكراهة في عرف الكتاب والسنة وسلف الأمة فتعني التحريم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه جملة من النواهي في سورة الإسراء، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ومعلوم أن هذه ممنوعات محرمات. فالكراهة في عرف الكتاب والسنة تعني التحريم، ولكن في عرف المتأخرين تعني الكراهة التنزيهية، يعني الذي لا شيء على فاعله وإن تركه امتثالا أجر. يكره للإمام قراءة آية فيها سجدة في صلاة سرية، لماذا هذه الكراهة؟ قال لأنه إما أن يقرأ يعني بها ولا يسجد لها، إما أن يقرأ بها ولا يسجد لها. وهل يصح يا إخوة أن يقال لمن قرأ بآية سجدة ولم يسجد بها أنه فعل شيئا مكروها؟ هذا فيه نظر، لأن من السنة ترك السجود أحيانا، الرسول صلى الله عليه وسلم ترك السجود بها أحيانا، وعمر رضي الله عنه كما نقل الشارح أنه قال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. إذن القول بأنه إذا قرأها ولم يسجد بها كان تاركا للسنة قول فيه نظر، لأن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك السجود بها، وهذا قول في المذهب عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس بمكروه. لو قرأ آية فيها سجدة في السرية ولم يسجد فإن هذا الفعل ليس بمكروه، وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخليط على المأموم، يعني إنه إذا سجد في السرية أوهم المأمومين أنه ربما أخطأ أو سهى، فيوجب تخليطا عليه أو إيهاما، يخلط شيئا بشيء، فيكره له أن يسجد في صلاة سرية لئلا يقع في الصلاة اضطراب وخلط، لكن إن أمكنه التخلص من هذا التخليط بأن يرفع صوته قليلا بقراءة السجدة وسمعه المأمومون بذلك وسجدوا معه فنشى، إذا أمكنه أن يفعل هذا فنشى عليه، وإذا خاف أن يقع الناس في التخليط والإيهام فعليه أن يترك ولا يدخل على المسلمين ما يحصل لهم به التخليط والوهم في عبادتهم. ويلزم المأموم متابعته في غيرها، يعني في غير السرية، إذا سجد سجود التلاوة في غير الصلاة السرية يلزم المأمومين أن يتابعوه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولو مع ما يمنع السماع كبعد، ولو كان هناك ما يمنع السماع كالبعد عن الإمام أو كوجود ثقل السمع وهو الطرش، ثقل السمع، ويخير في السرية، يعني يخير المأموم في متابعة الإمام في الصلاة السرية أو عدم المتابعة. لكن إذا عرف المأموم أن إمامه قرأ سجدة وسجد يلزمه المتابعة عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإذا لم يعلم ذلك وشك هل سهى الإمام أو لا فلا يسجد حتى يتأكد. طيب لو قال قائل هل يجوز لي إذا وصلت إلى الآية التي فيها سجدة أن أحذفها وأقرأ ما بعدها، فماذا نرد عليه؟ نقول لا حاجة لهذا الفعل، لأن السجود بها ليس بواجب، فلا حاجة إلى حذف آيات السجدة. وأنا أرى أو أسمع بعض الأئمة أحيانا إذا وصلوا إلى آية فيها سجدة ركعوا وتركوا هذه الآية، يعني تجنبوا الوصول إلى هذه الآية، والأمر فيه سعة، يجوز لهم أن يقرأوا بآية السجدة ولا يسجد، أما أن يحذف هذه الآية أو أن يتجاوزها فهذا كله فعل لم ينقل عن السلف، بل نقلت الكراهة، نقلت الكراهة في هذا الأمر. بهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر، هذا حديث رواه أبو داود وفي سنده مجهول، الحافظ في الفتح ذكره في المجلد الثاني ورمز له بالصحة أو ذكر صحته، وتعقبه العلامة الشيخ بن باز رحمة الله عليه وقال إنه حديث ضعيف فيه رجل مجهول اسمه أمية، الحديث لا يصح. يبدو أن ابن عباس يقول إن السجود في صاد ليس عزيمة كالسجود في غيرها، لأن الله تبارك وتعالى حكاها عن داود توبة، فهو فعل فعله داود يحمد عليه، مدحه الله تعالى به، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنها من سجود القرآن، يدل على أنها من سجود القرآن. ونتمم بذكر ما يقال في سجود التلاوة، ورد عنه صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أنه كان يقول في سجود التلاوة سجد وجهي للذي خلق وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وأيضا ورد في السنن أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت البارحة كأني أسجد إلى إني رأيت البارحة كأني أصلي إلى جنب شجرة فقرأت آية فيها سجدة فسجدت الشجرة فسمعتها تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وأحفظ عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيقول ما قاله الرجل. فهذه أيضا من الأذكار التي تقال في سجدة التلاوة بالإضافة إلى قولك سبحان ربي الأعلى. لا بأس لا بأس.
لاحظ أحيانا في يعني في القرآن أن السجدة حاطين الخط فوق السجدة
متأخر. هكذا عادة المسلمين أنهم يضعوا الخط فوق الكلمة وليس تحت الكلمة، وعادة الإفرنج أنهم يضعون الخط تحت الكلمة. أما عادة المسلمين في كتبهم أنهم يضعوا الخط فوق الكلمة وليس تحت الكلمة. وهكذا ينبغي أن نعلم الطلاب في المدارس أنهم إذا أرادوا أن يدرسوا ومروا على عبارات مهمة أن يجعلوا الخط فوق الكلمة وليس تحتها. هذه عادة المسلمين، وبها تتحقق أيضا المخالفة.